مسلم كبر وانهض لنفك حصارا. يا مسلم كبر وانهض لنفك حصارا.
الرابعة عشرة، هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيما يلي يقدم لكم الآن أنا خالد العبدالله نشرة خبرية مفصلة وأشرعها بالعناوين الرئيسية. رئيس البرلمان الإيراني يقول إن الاعتداء على قادة المقاومة سيكلف أمريكا والصهاينة ثمنا باهظا. استشهاد وجرح عشرات الفلسطينيين جلهم من الأطفال والنساء في قصف جوي ومدفعي للاحتلال على قطاع غزة. وقاعدتي حقل العمر وكونيكول الأمريكيتين في ريف دير الزور شرقية سوريا تتعرضان إلى قصف صاروخي. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن الاعتداء على القادة أو البنية التحتية للمقاومة سيكلف أمريكا والصهاينة ثمنا باهظا. وقال قاليباف: كلما كثرت الجرائم التي يرتكبها الصهاينة خلال هذه الفترة كلما اقتربوا من الانهيار، مضيفا أن قيادات المقاومة الفلسطينية الشجاعة أعلنت أنه لم يعد هناك أي نوع من الهدنة المؤقتة مقبولة، ولا يمكن للحرب أن تنتهي إلا بوقف العدوان نهائيا وإطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين مقابل الأسرى الصهاينة. انطلقت فعاليات إحياء الذكرى السنوية الرابعة لاستشهاد قادة النصر الحاج قاسم سليماني ورفيقه أبو مهدي المهندس في مناطق مختلفة في أنحاء العراق. وبدأت الفعاليات من خلال مسيرات وندوات في مختلف المحافظات العراقية. وقالت مديرية إعلام الحج الشعبي إنه تم تنظيم مهرجان في العاصمة بغداد لإحياء الذكرى الرابعة لاستشهاد قادة النصر بمشاركة غفيرة من الشخصيات والقادة السياسيين والأمنيين ورؤساء العشائر العراقية. وحول الفعاليات الشعبية والحكومية التي يشهدها العراق بمناسبة الذكرى الرابعة لاستشهاد قادة النصر، نستمع إلى الزميل نبيد بهروز من بغداد.
يحيي العراق الذكرى الرابعة لاستشهاد قادة النصر الحاج قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، مناسبة يستذكر فيها العراقيون دور هذين القائدين في تحرير البلاد من تنظيم داعش وإرساء الأمن والاستقرار، كما يستقرؤون مسلسل الجرائم الأمريكية ضد بلاد الرافدين الذي ما زال مستمرا حتى الساعة.
لا يمكن أن ننكر أن العقود الثلاثة الماضية أو العقدين الماضيين كانت شخصية بالذات الحاج قاسم لها بصمة كبيرة وكبيرة جدا على كل التشكلات السياسية والأمنية وما حصل في منطقتنا من إرهاصات. أفرزت قوى ممانعة ومقاومة استطاعت أن تقف بوجه الهيمنة العالمية على هذه المنطقة.
رئيس ائتلاف دولة القانون نور المالكي الذي كان رئيسا للوزراء عندما تعرض العراق لهجمة داعش الإرهابية قدم شهادته للتاريخ حول دور الشهيد قاسم سليماني في تلك الفترة الحرجة التي مر بها العراق.
أريد أن أسجل للتاريخ وشهادة لله، لولا الجهد الذي قام به الحاج قاسم سليماني لما استطعنا حتى بالسلاح الذي استوردناه واشتريناه من دول أخرى، وكنا نقدم طلبا للسلاح اليوم وفي اليوم الثاني يصل السلاح الذي استطعنا أن نعوض فيه النقص الذي أحدثه الحصار علينا.
واستذكر السفير الإيراني حقبة احتلال داعش للمحافظات العراقية بالقول إن خطة داعمي داعش كانت إقامة دولة لهؤلاء الإرهابيين لولا فتوى الجهاد الكفائي الصادرة من النجف الأشرف.
كانت خطة الداعمين الأجانب لداعش هي إقامة حكم من الرعب على أجزاء من الأراضي العراقية على مدى طويل، لكن طويت صفحة هذه الجماعة الإرهابية بتضحيات كثيرة، وبفضل فتوى المرجعية الرشيدة والشجاعة في النجف الأشرف التي أدت إلى تشكيل الحشد الشعبي.
وشهدت المحافظات العراقية فعاليات الشهادة والسيادة لإحياء ذكرى قادة النصر، والتي تستغرق 10 أيام، فعاليات ارتفعت فيها مطالبات إنهاء الوجود الأمريكي على أرض الرافدين باعتباره مزعزعا للأمن والاستقرار للبلاد. 4 أعوام على استشهاد قائدي النصر، ومدرسة وأهداف الشهيدين حية وتتفاعل معها الأمم والشعوب، وتحشر مرتكبي جريمة المطار في زاوية الفشل والتراجع.
استشهد وجرح 10 فلسطينيين، جلهم من الأطفال والنساء، في قصف جوي ومدفعي للاحتلال الصهيوني الذي يواصل عدوانه على قطاع غزة لليوم 86 على التوالي. وطالت عمليات القصف الإسرائيلية فجر اليوم مسجدين في مخيم المغازي ومسجدا آخر بدير البلح وسط قطاع غزة. واستشهد وجرح عدد من الفلسطينيين في قصف استهدف منزلين في مخيم المغازي، فيما وصل عدد من الشهداء والجرحى إلى مستشفى العودة جراء قصف الاحتلال لمخيم النصيرات. وفي مدينتي دير البلح ورفح استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين في غارات لطيران الاحتلال، كما قصفت مدفعية الاحتلال مخيم البريج وسط قطاع غزة. أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا أن سكان قطاع غزة يعانون من الجوع ومتحرقون للحصول على الغذاء. وقال مدير شؤون الأونروا بغزة توماس وايت أن قطاع غزة يعاني من جوع كارثي، وأن 40% من السكان معرضون لخطر المجاعة، مشيرا إلى أن كل يوم في غزة هو صراع من أجل البقاء بحثا عن الغذاء والماء. وشدد وايت على أن هناك حاجة إلى المزيد من الإمدادات المنتظمة التي تتطلب وصولا آمنا ومستداما للإمدادات الإنسانية في كل مكان، بما في ذلك شمال القطاع. أعلن جيش الاحتلال الصهيوني مقتل 2 من جنوده وإصابة آخرين خلال المعارك البرية والمواجهات التي وقعت مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة. وقال المتحدث العسكري باسم جيش الاحتلال إن جنديين إسرائيليين قتلا خلال المعارك البرية داخل غزة، كما أصيب 5 جنود آخرين بينهم ضباط بجروح خطرة. وأضاف أن القتيلين ضابط وجندي، أحدهما رائد بكتيبة الهندسة بلواء جولاني، والآخر قائد فريق في دورية جبعاتي في غزة. وبذلك يرتفع عدد الجنود والضباط المعلن عنهم رسميا والذين قتلوا منذ بدء العملية البرية على قطاع غزة برصاص وقذائف المقاومة الفلسطينية إلى 176 ضابطا وجنديا، فيما بلغ عددهم منذ 7 أكتوبر إلى 500 قتيل. أفادت مصادر خبرية تعرض قاعدتي حقل العمر وكونيكو الأمريكيتين في ريف دير الزور شرقية سوريا لقصف صاروخي وهجوم بطائرات مسيرة. وأكدت المصادر أن القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي تعرضت لهجوم بثلاث طائرات مسيرة، فيما استهدفت رشقتان من الصواريخ القرية الخضراء المخصصة لإقامة الجنود الأمريكيين داخل القاعدة. وأضافت المصادر أن القاعدة الأمريكية في حقل غاز كونيكو تعرضت لقصف مركز، وأن الصواريخ وصلت إلى أهدافها رغم تفعيل المضادات الأرضية. يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان المقاومة الإسلامية في العراق استهداف قاعدة حرير التابعة للاحتلال الأمريكي في أربيل بالطيران المسير. أعلن الجيش الأمريكي أن سفينة شحن تابعة لشركة مارسك الدنماركية أصيبت بصاروخ في البحر الأحمر. وقال متحدث عسكري أمريكي أن السفينة استهدفت بصاروخ باليستي بحري أطلق من اليمن، مشيرا إلى أن الاستهداف تم بعد 24 ساعة من إعلان الشركة أنها تستمر في الإبحار بالبحر الأحمر. وأضاف أن استهداف سفينة مارس يمثل العملية 23 التي تنفذها القوات المسلحة اليمنية. من جهتها ذكرت الهيئة البحرية البريطانية بأنها تلقت بلاغا عن وقوع هجوم بثلاث زوارق على سفينة على بعد 60 ميلا بحريا شمال غرب ميناء الحديدة اليمني. ختام هذه النشرة، شكرا لكم المتابعة والسلام عليكم.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم. أحبتي، فيما يلي أستعرض على مسامعكم أهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية، رافقونا مباشرة بعد الاستعراض في الساعة 4:13 تأتيكم حديقة الأطفال، الكتاب الصوتي تستمعون له عند 4:45. الخامسة تماما قسم الأخبار ونشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير في 10 دقائق. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم عند 5:15، نستقبل بهذا المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. الأذان سيرفع عند 5:51. من سيرة الصالحين عند 5:25، بعد هذا البرنامج عند 5:38 تأتيكم دواوين الولاء. معارج النور عند 5:58، في الساعة 6:00 في ربع ساعة قسم الأخبار يأتيكم بنشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. أفول أمريكا عند 6:15، في الساعة 6:29 من أنوار البصيرة. تستمعون لشرفات زاهرة عند 6:44، 7:00 ونشر إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. أحبتي تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. شكرا لكم مستمعينا الكرام، ودمتم في رعاية الله.
السلام عليكم يا عز الأصدقاء، مرحبا بكم يا أحلى الأصدقاء، يا أرقى الأصدقاء، يا أبهى الأصدقاء، يا أعنق الأصدقاء. يسرني أن تستضيفون هذا اليوم أنا وأصدقائي لنقدم لكم حلقة جديدة من برنامجكم حديقة الأطفال. Thank you. سوف نتحدث لكم اليوم عن موضوع لا تفرض رأيك على الآخرين. إنه موضوع مهم جدا. لا تفرض رأيك على الآخرين. ثم نقدم لكم في هذا البرنامج تمثيلية جميلة، أنشودة رائعة، حزورة مسلية، ومحطة مفيدة هي اسأل وتعلم. وأخيرا تقضون دقائق مع محطة دنيا الحروف. فتعالوا معنا واستمعوا إلى محطات هذا البرنامج المنوع حديقة الأطفال. أصدقائنا الحلوين، ربما رأيتم بعض الأطفال يحب أن يكون رئيسا على الآخرين في اللعب، ويريد أن يسمع الآخرون كلامه ويطيعونه في كل شيء ولا يعصونه، ومن يعصيه يطرده من اللعب. أنتم ما رأيكم بهذا التصرف؟ هل تعتبرونه تصرفا صحيحا؟ أحسنتم، سوف أقول لكم ماذا جرى. ها؟ لكن نعم، لكن بعد الحزورة. الحزورة التي تقول ما هو الشيء الذي له قرون وهو ليس ثورا، ويحمل حملا وهو ليس بغلا. ما هو الشيء الذي له قرون وهو ليس ثورا ويحمل حملا وهو ليس بغلا؟ فكروا جيدا يا أصدقاء. والآن يا أصدقائنا الحلوين، حان الوقت لنقدم لكم تمثيلية اليوم. عنوانها هو الوزة والبيضة الذهبية.
كان يا مكان، كان في قديم الزمان فلاح وزوجته، وكانوا فقراء جدا ولا يمتلئ ثير، حتى الزرع الذي قاموا بزراعته لا ينمو ولا يكبر.
تعسا لهذه الحياة، كلما أقوم بالزرع لا نحصل على الثمار.
لا أدري يا إلهي ماذا نعمل، يجب أن ندعو الله لكي يرزقنا.
يا إلهي، ما الذي علينا القيام به للحصول على زراعة مثمرة؟
ما بك يا رجل؟ قلت لك يجب أن ندعو الله لا أن نشتكي، فالخير والبركة مفتاحهما بيد الله تعالى.
وهل كل أولئك الذين لهم زراعة واسعة يدعون الله ليرزقهم؟
استغفر الله يا رجل،
ماذا؟
إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، فإذا كان رزقنا محدودا فربما لحكمة إلهية. يا الله، أسألك رزقا واسعا طيبا.
دعيني يا امرأة، حكمة. أنا لا أريد مثل هذه الحياة البائسة.
يا إلهي،
أجل أحبتي، كان في مزرعة هذا الرجل وزة بيضاء. ذات مرة غلب الفقر على الرجل واقترب من الوزة ليذبحها، ولكن وجد الرجل أن الوزة تصرخ عاليا.
ما بك أيتها الوزة؟ لماذا تصرخين؟ الويل لك، جئتك لأذبحك حتى نتناول من لحمك الطيب. لقد أزعجتني أيتها الوزة. ما هذا الشيء الأصفر؟ أحقا ما أرى؟ إنها بيضة صفراء. كلا، إنها ثقيلة، إنها بيضة من ذهب. حقا، هل أنا أحلم أم أنا يقظ تماما؟ بيضة ذهبية، بوركت أيتها الوزة الجميلة. يا زوجتي يا امرأة، تعالي هنا بسرعة، تعالي.
ما بك يا رجل؟ لماذا تصرخ؟
تعالي إلى هنا، بيضة ذهبية.
بيضة ذهبية؟ وهل جننت؟
هيا تعالي، انظري، إنها بيضة ذهبية.
يا إلهي، بيضة
لقد تحولت
ذهبية.
حياتنا، لقد أصبحنا أغنياء.
الحمد لله. هيا يا رجل، اذهب إلى السوق وبع هذه البيضة. هيا بسرعة.
حسن.
الحمد لله، لقد أصبحنا أغنياء. يا رجل، عليك بمساعدة الفقراء وأن تعطي حق هؤلاء المساكين الذين يعملون في مزارعك.
مرة أخرى عدت إلى النصائح؟ هل نسيت تلك الأيام التي نتحسر على كسرة خبز؟ هل نسيت تلك الأيام التي كنا نعيشها في الفقر والعوز؟ دعينا يا
مرأة. الويل لك، أنسيت كيف أن الله رزقك؟ أنسيت؟
كلا، لم أنسى، ولكن
ماذا؟
ولكن لا أدري كيف باضت هذه الوزة بيضة ذهبية. يجب أن أبحث عن الحقيقة.
نعم صغار الحلوين، لم يكن الفلاح شاكرا لله، وإنما أصبح سيئا بدرجة كبيرة، وسيطر عليه الطمع بشكل كبير، حتى أنه لم يكتف بالثروة التي حصل عليها من خلال بيع تلك البيضة الذهبية، فبدأ بتفكير سيء.
ما دامت تبيض هذه الوزة كل يوم بيضة من الذهب، فكم تحوي بداخلها من البيض الذهبي؟ أجل سأذبح الوزة وأحصل على ما يوجد في بطن الوزة من البيض الذهبي. الذهب.
أجل أيها الحلوين، قام الفلاح بإحضار سكين مسنونة، وتقدم من المكان الذي توجد به الوزة لذبحها، ولكن كانت المفاجأة، لقد اختفت الوزة واختفى معها الكنز اليومي من البيض الذهبي، وكان هذا هو عقاب الطمع للفلاح.
كان الآن موعد بث أنشودة البرنامج. إنها استراحة قصيرة وجميلة ولطيفة، وأنا أقول يا أصدقائنا يا ليتكم أن تستمعوا للأناشيد جيد جدا وتتمكنوا من أن تحفظوها. هل تعرفون لو حفظتم الأناشيد كم يكون الأمر جميلا؟
كن صادقا كن صادقا كن صادقا، أبني إن الصدق أسمى مرتقى، أبني إن الصدق أسمى مرتقى. إن شئت مني يا بني وصية فالصدق رمز للصلاح والتقى، والصدق أجمل ما يكون خلقة، تضفي جمالا في النفوس ورونقا. أكرم به أن النبي المصطفى في قومه كان الأمين الصادق. صادقا كن صادقا كن صادقا، أبني إن الصدق أسمى مرتقى، أبني إن الصدق أسمى مرتقى. أبني فاحفظ ما أقول تعيش به طول الحياة مسددا وموفقا. الصدق زين للفتى ومهابة، يبديه بين الناس درا منتقى. والكذب شين في الفتى ومهانة، فاحذر بكذب أن تفوه وتنطقا. صادقا صادقا صادقا، أبني إن الصدق أسمى مرتقى، أبني إن الصدق أسمى مرتقى. والبس ثياب الصدق وامشي في الورى كالغصن عانقه الربيع فأورقا. فالمرء أبهى ما يكون إذا غدا متزينا في صدقه متألقا. يحفو له ود النفوس ويغتدي عقدا على جيد الحياة معلقا. كن صادقا، أبني إن الصدق أسمى مرتقى، أبني إن الصدق أسمى مرتقى. صادقا كن صادقا كن صادقا، أبني إن الصدق أسمى مرتقى، أبني إن الصدق أسمى مرتقى. صادقا، أبني إن الصدق أسمى مرتقى، أبني إن الصدق أسمى مرتقى.
أصدقائنا الحلوين، في أيام العطلة قررنا أنا وأختي سناء أن نلعب مع الجيران، فاجتمعنا أنا وسناء وسميرة وأخوها سعيد وخالد وأخته خلود في حديقة بيتنا، فقالوا ماذا نلعب؟ فاقترحت لعبة الطبيب والمرضى وقسمت الأدوار، فكنت أنا الطبيبة. وفي يوم آخر اقترحت أن نلعب لعبة الملك والوزير على أن أكون أنا الملكة. وبعد أيام عندما أردنا أن نلعب نفس اللعبة في بيت سميرة وأرادت سميرة أن تكون هي الملكة، فلم أوافق وقلت أنا سأكون الملكة وعليكم أن تطيعوني. فغضبت سميرة وقالت لنأخذ آراء الآخرين، ولكني قلت إما أن أكون الملكة أو لا ألعب معكم، وخرجت من بيتهم. أصدقائنا ننتقل إلى صديقنا أحمد وإلى سؤالاته العديدة وإلى أبيه الذي يجيبه جيد جدا 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 عن سؤالاته المتنوعة والمختلفة في فقرة اسأل وتعلم.
أبي.
نعم.
قلت لي سابقا إنك ستحدثني اليوم عن أنواع النمل.
نعم يا أحمد، نعم، حدثتك عن الملكة.
نعم، قلت إنها تضع البيض والعاملات تقوم برعايتها وإطعامها.
وتعمل العاملات أعمالا أخرى. طبعا أغلب النمل من العاملات، ويذهبن لجلب الطعام وخزنه داخل القرية.
ومن الذي يدلهم على مكان الطعام يا أبي؟
في كل قرية يا ولدي يوجد عدد من الباحثين عن الطعام، مهمتهم أن يبحثوا عن أماكن وجود الطعام والعودة إلى القرية لإخبار العاملات بمكانه ونوعه.
وكيف يخبرون العاملات بمكان الطعام؟
لعلمك يا أحمد، لقد قرأت في كتاب ما أن النمل يتكلم من بطنه. وأيضا قرأت أن النمل الباحث عن الطعام عندما يجد طعاما يفرز مادة من جسمه عندما يعود إلى قريته. وهكذا تتمكن العاملات من اتباع أثر النمل الباحث حتى يصلوا إلى الطعام ويحملوه ويجلبوه إلى القرية.
وكيف يخبرونه بنوع الطعام يا أبي؟
النمل يا ولدي أحمد له لوامس رقيقة، فعندما يعثر النمل الباحث عن الطعام يأتي فيلمس بلوامسه لوامس العاملات فينقل لها المعلومات عن الطعام.
وهل هناك نوع آخر من النمل يا أبي؟
نعم، وهي الذكور.
وما هو عمل الذكور يا أبي؟
الذكور لها وظيفة واحدة، وهي دورها في عملية التكاثر. بعدها يطردون من القرية لأنهم لا يعملون.
يا إلهي، اليوم تعلمت أشياء كثيرة عن النمل، وأشكرك يا أبي على هذه المعلومات.
لا شكر على الواجب يا ولدي.
أعزائنا الصغار، أخبرتكم بأننا لعبنا مع أطفال الجيران، وفي كل مرة كنت أريد أن أكون أنا الملكة. كنت أفرض رأيي عليهم. عندما أرادت سميرة أن تكون الملكة غضبت وخرجت من اللعب. في اليوم التالي عندما ذهبنا لنلعب مع الأطفال في بيت خالد، قال لي سناء: تعالي ولعبي معنا. عندما أردت الدخول قال لي: أنت لا، أنت لا. قلت لخالد: لماذا؟ قال: لأنك تخلقين مشاكل وتريدين أن تفرضي رأيك علينا. عدت إلى البيت في ذلك اليوم ولم ألعب معهم. ومنذ ذلك اليوم قررت ألا أفرض رأيي على الآخرين وأن أحترم آراءهم. أصدقائنا الحلوين، أيها الشطار، أيها الأذكياء، قولوا لي، ما هو الشيء الذي له قرون وهو ليس ثورا ويحمل حملا وهو ليس بغلا؟ لكن أريد أن أوضح لكم، لكن ليس توضيحا شاملا وكافيا وكثيرا جدا، فقط أقول لكم بأنه ليس من الحيوانات. إنه ليس من الحيوانات. نعم يا أصدقائي، كما أخبرتكم، إني كنت أفرض رأيي على الآخرين، وكنت لا أقبل من أحد ألا يسمع كلامي ويعصيني، لكنني عرفت أن ذلك كان يؤذي الآخرين. وعندما تماديت وكررت الحالة كثيرا، قرروا ألا يلعبوا معي. وأنتم يا أصدقائي، أرجو ألا تفعلوا مثلي. عندما تلعبون مع الآخرين، تناوبوا الأدوار ليرضى الجميع ويستمتع باللعب. هل تريدون أن تعرفوا ماذا قالت نرمين لجدتها اليوم؟ أنا أسمع بعض الأصدقاء بأنهم متشوقون جدا للاستماع إلى فقرة دنيا الحروف. إذن هيا بنا يا أصدقاء. السلام على جدتي العزيزة.
وعليك السلام يا نرمين يا حفيدتي.
لقد اشتقت إلى الطبيعة وإلى الأشجار الجميلة والغابات الكثيفة يا جدتي.
الإنسان دائما ما يميل إلى الطبيعة يا نرمين، خاصة أولئك الذين يعيشون في المدن الكبيرة وهم بعيدون عن الجبال والأشجار وحتى السواحل والبحار.
طيب يا جدتي، وهل لديك اليوم معلومة جديدة تقدمينها لنا؟
نعم يا نرمين، معلومات الجدة دوما جاهزة لك وللأحباء.
إذن ما علينا فعله الآن؟
الذهاب إلى دولاب الأحرف واختيار حرف جديد.
حسنا، سأفعل ذلك يا جدتي.
لقد سقطت كرة حرف الخاء من الدولاب يا نرمين.
حرف الخاء، وما هي معلومة جدتي بهذا الحرف؟
سأتحدث لك يا نرمين عن مدينة جميلة جدا، وهي تقع في مرتفعات الجبل وفيها الكثير من المشاهد الطبيعية الخلابة.
وما اسم هذه المدينة الجميلة؟
إنها مدينة خلخال يا نرمين، حيث تعتبر خلخال من أجمل مدن محافظة أردبيل شمال غربي إيران. تتمتع بأجواء رائعة ومعالم طبيعية كثيرة، وهي تعتبر من أشهر الأماكن السياحية التي يقصدها السياح المحليون والأجانب.
يا سلام، مدينة خلخال وهي تتمتع بمعالم طبيعية كثيرة.
نعم، تقع مدينة خلخال في مرتفعات سلسلة جبال تالش شمال شرقي إيران، وهي تتمتع بأجواء معتدلة في الصيف وباردة جدا في الشتاء، كما تحتوي على عيون طبيعية ساخنة، كما يعد العسل الطبيعي من أبرز منتجات خلخال، ويعمل ساكنوها في الزراعة وتربية المواشي.
يا إلهي، العسل أيضا من منتجات هذه المدينة؟
نعم يا نرمين،
أنا أحب العسل.
وهناك طريق سياحي جميل يربط بين مدينتي خلخال التابعة لمحافظة أردبيل ومدينة أسالم التابعة لمحافظة جيلان، فهو جبلي تحاذيه غابات كثيفة خضراء في غاية الروعة والجمال، ناهيك عن مختلف المناظر الطبيعية اللابة، وبما فيها شلال زاخر بالمياه وبحيرة واسعة وسهول خضراء، والناظر على طوال هذا الطريق يشاهد المعاسل والمراعي للأغنام والأكواخ الجميلة والأشجار المثمرة وغير المثمرة، وقرب مدينة خلخال ينبوع مياه معدنية اسمه كيوي، يقصده الكثير من السائحين سنوياً.
إذن إنها مدينة رائعة يا جدتي، شكرا لك على تقديمك هذه المعلومات الجميلة.
وشكرا لك يا عزيزتي نرمين.
الحلوين، هل عرفتم حل الحجورة؟ ما هو الشيء الذي له قرون وهو ليس ثورا، ويحمل حملا وهو ليس بغلا، وقلت لكم بأنه ليس حيوانا؟ إنه الحلزون. الحلزون يا أصدقاء، لأن الحلزون له قرنان صغيران وهو يحمل صدفته على ظهره. نعم يا أصدقاء، أحسنتم، إنه الحلزون. الحلزون. البرنامج قد أعجبكم، إذن انتظرونا غدا في مثل هذا الوقت لنقدم لكم حلقة أخرى من برنامج حديقة الأطفال. حتى يوم غد أقول لكم إلى اللقاء. إلى اللقاء يا أصدقاء.
روضي وجليسي ومداك الورد سقاه ندى أدنو لأنيسي، وكما العشاق أراك مدى أملي وطبيبي، فهواك عظيم وقلبي يهيم إليك أعود بأحزاني. نبضي وحبيبي وإليك حمام الشوق هما وردي ودعائي، في مشهد هذا الحب نما وطني وأماني، فإليك أتيت وقلبي هديت، فداك أموت فأحييني. قلبي طفل يبحث عنك وفيك عن الأحلام، هدئ روعي وانزع روحي من وجع الآلام. علي أنت الأحلى، أنت المأوى للأيتام، فاكتب حبي وقرأ نبضي ألحانا وكلام. ويلملم عطرك من روحي يهدي الأكوان، ذي حاجة مهموم يرجو بعض الغفران، يهفو لرضاك فهل تعفو يا ذا السلطان. قلبي طفل يبحث عنك وفيك عن الأحلام، هدئ روعي وانزع روحي من وجع الآلام. علي أنت الأحلى، أنت المأوى للأيتام، فاكتب حبي وقرأ نبضي ألحانا وكلام. روضي وجليسي ومداك الورد سقاه ندى أدنو لأنيسي، وكما العشاق أراك مدى أملي وطبيبي فهواك عظيم وقلبي يهيم إليك أعود بأحساني.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
سليماني منا أهل العراق.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأحبة، نقرأ معكم صفحات من كتاب سليماني منا أهل العراق، وهو كتاب جمع كاتبه ومعده شهادات شخصيات عراقية عرفت الشهيد الفريق الحاج قاسم سليماني وعاشت معه أيام وساعات محنة توغل الإرهاب في الأراضي العراقية وسقوط الموصل، فشهدت عن كثب تفانيه من أجل الدفاع عن حياض الإسلام والمراقد المقدسة في العراق ودعم العراقيين في كفاحهم من أجل تحرير أرضهم التي دنستها عصابات داعش صنيعة الاحتلال الأمريكي. جاء في شهادة الحاج أبي امتحان الحلفي المكلف رسمياً عام 2013 بمديرية استخبارات عمليات سامراء في اليوم 14 من حزيران يونيو 2014 بعد يوم واحد من الفتوى المباركة، قررنا التحرك نحو قضاء بلد، لكن الأمر كان صعباً جداً ويبدو كأنه انتحار، فكان هناك خيار آخر وهو أن نتجه نحو ناحية الإسحاق. سألني الحاج قاسم: عزيزي أبا امتحان، هل تستطيع الوصول إلى الإسحاق؟ فقلت: نعم يا حاج أستطيع. ولذا قررت الاتصال بأحد شيوخ العشائر في تلك الناحية. تعالوا نقرأ باقي شهادة الحاج أبي امتحان الحلفي في كتاب سليماني منا أهل العراق.
في اليوم 15 من حزيران لعام 2014 للميلاد، في تمام الساعة 5 صباحا، تحركنا تجاه ناحية الإسحاق. اتصلت بالشيخ نعمان وقلت له: نحن قادمون إلى ناحية الإسحاق. قال لي: وأنا جاهز معكم، لكن لا أتحرك ولا أطلق إطلاقة واحدة حتى أراكم أمام عيني واقفين على أبواب الناحية. كان الحاج قاسم والحاج المهندس معي عبر الهاتف، وكنت أستمد عزيمتي منهما، وكنت أستمع لدعائهما لنا، وأشعر بأن النصر حليفنا لا محال. اتفق معي الشيخ نعمان بأنه إذا شاهد قواتنا قريبة منهم سيأمر الشباب الذين معه بالرمي من أعلى سطوح البنايات باتجاه السوق الذي هو تحت سيطرة العدو. قلت لقائد العمليات: إن هذه العمليات ستكون باسمك وأنت معنا، ورئيس الوزراء على اطلاع مباشر بسير العمليات. اتصلت النائبة حنان الفتلاوي بشقيقها صباح الفتلاوي قائد العمليات وقالت له إن هناك قائدا عالميا سيقف معنا هو وبلده، والأوضاع تتجه نحو النصر إن شاء الله. شعرت بأن معنويات القائد صارت أفضل، علما أن قائد العمليات صباح الفتلاوي لا يعرف من هو القائد الذي تتحدث عنه شقيقته، ولا يعرف أي بلد تقصده. كذلك هو لم يكن يعرف بأني أتحدث مع الحاج قاسم سليماني يوميا عبر الهاتف. استمرت المعركة من الساعة 5 صباحا حتى الساعة 1 بعد الظهر، إلى أن وصلنا إلى ناحية الإسحاقي. كان نصرا عظيما عندما أخذنا الإسحاقي، وجزء من الفضل للشيخ نعمان، وهو رجل يستحق الشكر والتقدير. اتصلت بالحاج قاسم وأخبرته بأننا دخلنا إلى مركز ناحية الإسحاقي، فرد علي قائلا: عزيزي أبا امتحان، أنت متأكد أنك في الإسحاقي؟ قلت له: نعم حجي، بالإسحاقي، والآن جميعها تحت قيادتنا. أخذنا الإسحاقي وعيننا الشيخ نعمان مديرا للناحية كما وعدناه، وعيننا ابن شقيقته مديرا للاستخبارات، وأمرنا بتشكيل فوج منهم كان عدده 360 مقاتلة. ناحية الإسحاقي هي المدينة الأولى التي تم تحريرها بعد سقوط محافظة الموصل بخمسة أيام. في الجانب الآخر من محور بلد، أصبح هناك تقدم واضح تجاه قضاء سامراء، وأنا على اتصال مع الحاج المهندس والحاج قاسم. كان الحاج قاسم يتحدث معي وهو أمام الخارطة، وقال لي: هناك جسر يبعد عن الإسحاق 4 كيلوات اسمه جسر الرميلات، إذا استطعت أخذ الجسر ستنتهي المعركة، لأن المسافة ستكون بيننا 10 كيلوات فقط. أخبرت الفريق صباح الفتلاوي بأهمية الوصول إلى جسر الرميلات حتى تستطيع القوات القادمة من بغداد الوصول إلينا بأسرع وقت، كما أخبرته بأهمية فتح الطريق من أجل وصول الإمدادات، وإذا بقينا هكذا سنموت مع انتهاء ذخيرتنا. اتصلت بالحاج المهندس وتحدث مع الفريق صباح الفتلاوي وطلب منه أخذ جسر الرميلات فقط. قواتنا أصبحت تزداد يوما بعد يوم، كنت أضم معنا كل الجنود والقوات الأمنية الذين انسحبوا من محافظة صلاح الدين. أحد الضباط وهو برتبة عميد قال: هذا خطأ، كيف تستقبل الضباط والجنود الهاربين؟ هؤلاء خونة. قلت له: هؤلاء ليسوا خونة، الدولة سقطت، ماذا يفعلون؟ أخذت أمرا من رئيس الوزراء بأن تصرف رواتب الجنود والشرطة الذين انضموا معنا من قيادة عمليات سامراء، وشرحت لرئيس الوزراء موقفا حدث معنا عام 1991 في الانتفاضة الشعبانية، وكيف تعامل النظام آنذاك مع الجنود الهاربين، ونحن فيها كنا من المنتفضين ضد النظام البعثي المجرم. وافق رئيس الوزراء على مقترحي، وأصبحت القوات تنضم إلينا. وأتذكر جيدا بأن اللواء الشهيد البطل فيصل الزاملي انسحب من صلاح الدين 3 ناقلات وانضم إلينا في قيادة عمليات سامراء، وكان من الضباط الأبطال بكل معنى الكلمة. كذلك انضم إلينا المقدم علي نعيم المالكي من ضباط الجيش العراقي البطل، وكان معه 3 عجلات من نوع همر، وبقي يقاتل معنا في كل العمليات. تقدمنا تجاه جسر الرميلات، وكأن تلك الأمتار المعدودة أصبحت آلاف. 4 كيلوات قاتلنا فيها 48 ساعة. كان العدو لا يريد وصولنا إلى الجسر بأي ثمن كان. طول وقت العمليات لم ينقطع عنا الحاج قاسم بين دقيقة وأخرى، يتصل ويطلب منا الإحداثيات الجديدة حتى وصلنا إلى جسر الرميلات. وأقسم لكم بأن في كل شبر من الأرض التي تحررت سقط منا دم وشهيد.
أعزائنا المستمعين، كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب سليماني منا أهل العراق، وهو كتاب يجمع شهادات شخصيات عراقية عاشت مع الشهيد الفريق قاسم سليماني، وشهدت عن كثب دعمه للعراقيين في تحرير أرضهم من عصابات الإرهاب وداعش. تأليف عماد سالم أبو لواء البهادلي. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. المنتج المنفذ حوراء بلال.
يا نفسي بالأوهام كافي تخدعيني، ما باقي في الأيام عمر يكفيني، بالخطوة بجداني محسوبة بيامي، والموت لي قدام والموت لي قدام، واقف يتانيني واقف يتاني، كل لحظة ذنبي يزيد وزيد أحزاني، عن رب صرت بعيد والعمر ميتاني، نكراني لا ما يفيد من يدك ميزاني، تشهد علي الإيد وعيوني ولساني وعيون ولساني، شرد الكروب ذنبي شاهد علي ربي، شرد الكروب ذنبي شاهد علي ربي، لا جفت الأقلام لا جفت الأقلام، شينفع دمع عيني شينفع دمع عيني، يا نفسي بالأوهام كافي تخدعيني، ما باقي في الأيام عمر اللي يكفيني، بالخطوة بجداني محسوبة بيامي.